أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام ما زال في بيع الفضول، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الأدلة الدالة على صحة بيع الفضول، كما تطرق إلى الأدلة المؤيدة لصحة بيع الفضول. عليكم السلام ورحمة الله. ثم بدأ للشيخ الأعظم رحمه الله أن يذكر الأدلة الدالة على عدم صحة بيع الفضول، فإن بعض الفقهاء حكموا بعدم صحة البيع الفضولي لأنه فاقد للرضا حال العقد، فاقد للرضا حال العقد، فحكموا بعدم صحته لفقدانه لشرط من الشروط حال العقد، وهو شرط الرضا المنصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأدلة التي ذكرت للحكم بعدم صحة الفضول عدة أدلة، نتطرق اليوم إن شاء الله عز وجل إلى الدليل الأول، وهو هذه الآية القرآنية المباركة، نفس هذه الآية. فقالوا بأن قوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه الآية بنفسها تدل على عدم صحة بيع الفضول. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: واحتج للبطلان، يعني بطلان بيع الفضول، بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فادعي بأن هذه الآية القرآنية المباركة تدل على عدم صحة بيع الفضول، بأي دلالة؟ قال: دل بمفهوم الحصر. قال عندنا مفهوم الحصر في الآية، لأن الآية ورد فيها نهي، ومن ثم ورد فيها استثناء، والاستثناء بعد النهي ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. فعندما أقول لا تأكل إلا خبزا، شنو معناها؟ كل الخبز فقط، كل الخبز فقط. فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن التجارة الحلال، التجارة الصحيحة بما منحصرة؟ بالتجارة عن تراض. وأما التجارة عن غير تراض فاسدة وليست بصحيحة. قالوا الفضول، ايش تعتبر الفضول انت؟ تجارة عن تراض لو تجارة عن غير تراض؟ أول ما وقع البيع تجارة عن تراض لو تجارة عن غير تراض؟ تجارة عن غير تراض، فهي خارج عن من؟ فهي خارج عن الحصر، لأن الحصر يقول التجارة الصحيحة هي التجارة عن تراض فقط، إنما التجارة الصحيحة هي التجارة عن تراض فقط حصر. لما تجي أنت تقول لي فلان باع كتابي دون رضاي، غير هذا الفضولي لو لا، زيد باع كتابي بدون رضاي، عمرو باع ثوبي بدون رضاي، هو هذا الفضولي، هذا داخل ضمن الحصر لو خارج؟ خارج، لأنه تجارة عن غير تراض بغض النظر عنه، عن الإجازة وعن الرضا الذي سوف يأتي بعد حين. كلامنا حال العقد، ما أصل رضا، إذن هو غير خاضع. المد إلى قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منك، فقال دل بمفهوم الحصر. أو إذا واحد قال لا مفهوم الحصر فيه كلام، قال أو سياق التحديد. يعني شنو سياق التحديد؟ يعني مفهوم الوصف، قصد مفهوم الوصف، فإن الوصف تحديد، فيقول حددت التجارة الصحيحة بمن حددت، بمن وصفت، بمن قيدت، بالتراث. كل تجارة عن تراث تجارة صحيحة، وكل تجارة بلا تراث تجارة فاسدة. قال دل بمفهوم الحصر، هذا واحد، او دل بسياق التحديد. اثنين، على ان غير التجارة عن تراض، او التجارة لا عن تراض، غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا. قال هذا الرضا شبيه الرضا اللاحق، هذا الرضا اللاحق شبيه، قد يلحق وقد لا يلحق، قد يصدر من المالك رضا وقد لا يصدر، إذن هذا بشيء معلق. هذا عندما وقع بيع الفضولي لم يجتمع البيع مع الرضا، هذا المقدار ماذا يحقق؟ هذا المقدار يحقق خروج عن الحصر وخروج عن الوصف، هذا بيع بلا رضا. فإذا ثبت أن هذا البيع بلا رضا، ماذا يثبت؟ أنه أكل لأموال الناس بالباطل. فإذا ثبت أنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن حال وقوع البيع الفضولي لا يوجد رضا بعد الرضا اللي يجي، الرضا الذي يجي بعد الشهر ما له أي فائدة، لأن العقد صدر وهو باطل لعدم الرضا. فإذا رضي المالك بعد الشهر، شو أقول له؟ أقول له رضاك لا محل له، لأن أول ما صدر عقد الفضولي حكمنا بمن؟ حكمنا ببطلانه، فرضيت أو لم ترضى العقد باطل. هذا ما استدل به على بطلان البيع الفضولي. جيد. قال ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى. من المستثنى؟ تجارة عن تراض، إلا هذا الاستثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ولا خلاف ولا إشكال في أن البيع الفضولي ليس من مصاديق التجارة عن تراض، وإنما البيع الفضولي من مصاديق التجارة لا عن تراض، وإنما التراض قد يأتي وقد لا يأتي. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، يعني غير داخل في عنوان التجارة عن تراض. وفيه، هذا رد من قبل الفقهاء، من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، رد عليه من؟ هذا رد على من ادعى بأن الآية القرآنية المباركة تدل، عليه من تدل؟ على بطلان بيع الفضولي. وفيه قال أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء. قال اسألك سؤال، هذا الاستثناء متصل أو منفصل؟ هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ مو عندنا استثناء متصل، وعندنا استثناء منفصل او منقطع. الاستثناء المتصل مثل من؟ جاء القوم الا زيد، لان زيد من القوم ويستثنى. هذا استثناء متصل لان زيد من القوم. اما عندما اقول جاء القوم الا حمار اجلكم الله، هذا شيء عبروا عنه، عبروا عنه استثناء منقطع. لماذا؟ لان الحمار ليس من جملة القوم. ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. ابليس ليس من جملة الملائكة، لان نفس القرآن نص على انه كان من الجن ففسق عن امر ربه. استثناء منقطع. نجي لمسألتنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أكل أموال الناس بالباطل ماذا استثني منهم؟ تجارة عن تراض. التجارة عن تراض من مصادر أكل الناس، أكل أموال الناس بالباطل. إذن هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل، هذا منقطع الاستثناء. فإذا ثبت أن هذا الاستثناء استثناء منقطعا، الحصر ما يستفاد، لا يستفاد الحصر منين؟ من الاستثناءات المنقطعة، وإنما الحصر يستفاد من الاستثناءات المتصلة. جاء القوم إلا زيد، شو صار عندي؟ حصر. إن الذي لم يأتي من هو زيد فقط. فالاستثناء المتصل هو الذي يوجب الحصر، وأما الاستثناء المنفصل جاء القوم إلا حمار، هذا لا يوجب الحصر. يعني معناها لم يأتي، معناها لم يأتي إلا الحمار. أقول لك ما شو العلاقة بالحمار؟ شنو ربط بالحمار؟ أنا أريد القوم، وأفهم من جاء من القوم ومن لم يأتي من القوم. فلا يمكن استفادة الحصر من الاستثناء المتصل من الاستثناء المنفصل. والحصر بما منحصر؟ الحصر ماذا يفيد؟ اذا كان الاستثناء متصلا. فقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، الا ان تكون تجارة عن تراض. التجارة عن تراض مستثنات منين؟ من اكل اموال الناس بالباطل. هي جزء من اكل اموال الناس بالباطل؟ هي من جملة اكل اموال الناس بالباطل؟ كلا. اكل اموال الناس بالباطل مصداق، والتجارة عن تراض مصداق اخر. مثل الملائكة والابليس، الملائكة مصداق وابليس مصداق اخر. لما اجمعهم كلاهما، اجمع الملائكة مع إبليس في جملة واحدة فيها استثناء، شيء عبر عن هذا الاستثناء. استثناء منفصل لا يفيد الحصر. فسجد الملائكة وكلهم أجمعون إلا إبليس، لا يفيد الحصر. لا نفس الحالة، التجارة عن تراض مصداق، وأكل أموال الناس بالباطل مصداق آخر. فجمعت بين المصداق الأول والمصداق الثاني في جملة استثنائية، شيء اسمه الاستثناء منفصل مو متصل. فإذا ثبت أن الاستثناء منفصل لأن مصداق التجارة عن تراب يختلف عن مصادر أكل أموال الناس بالباطل، فإذا ثبت أن الاستثناء منفصل لا يمكن لنا أن يثبت مفهوم الحصر. قال إن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء، افتحوه، كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين. كالشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان، والشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان، والزمخشري في تفسيره الكاشف أو الكشاف، في تفسيره الكشاف سد القوس، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: إن ظاهر الألفاظ والمعاني من الآية القرآنية المباركة إن الاستثناء منفصل، بل ظاهر كلمات علماء التفسير كالشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي والزمخشري بأن الاستثناء منفصل من البداية. قال: إن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء ضرورة عدم، يعني هذا أمر ضروري بديهي، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه. شلون ضرورة أن الحمار أجلكم الله ليس فردا من القوم فش يصير الاستثناء منفصل، وضرورة أن إبليس ليس فردا من الملائكة فماذا سوف يكون؟ الاستثناء منفصل. فإذا ثبت أن الاستثناء منفصل حكم القوم لا يسري على الحمار، وحكم الملائكة لا يسري على إبليس. هنا نفس الحالة، التجارة عن تراب ليست من أفراد أكل أموال الناس بالباطل، فسوف يكون الاستثناء منقطعا، فحكم التجارة عن تراب يختلف عن من؟ عن حكم أكل أموال الناس بالباطل. فقال: ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه، خارجا عن حكمه، يعني فالتجارة عن تراض خارج عن حكم أكل أموال الناس بالباطل. بعبارة أوضح: لا شيء من التجارة عن تراض هي ماذا؟ هي أكل لأموال الناس بالباطل. هذا ثبت عندك. نرجع علما، واما سياق التحديد، يعني شنو سياق التحديد؟ يعني مفهوم الوصف. قال: واما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، قيد الاقتراض، فهو مع تسليمه لو سلمنا بان الايه القرانيه المباركه تدل على المفهوم بالوصف، لو سلمنا بذلك فهو مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى. قال: تدرون مفهوم الوصف متى يثبت أو متى تكون له حجية؟ متى يدور الحكم الشرعي مدار الوصف؟ إذا انحصر، حصر شنو؟ الحكم بالوصف. زين، إذا الوصف إلى فائدة أخرى لا يمكن لنا أن نحصل حكم شرعي. قال: ككونه واردا مورد الغالب. يعني ماذا يريد أن يقول البارع عز وجل؟ يريد أن يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمراد من التجارة عن تراض مو قيد احترازي، بمعنى أن التجارة بعضها عن تراض وبعضها عن غير تراض. التجارة عن تراض أكل لأموال الناس بالحق، والتجارة عن غير تراض أكل لأموال الناس بالباطل. قال: مو شي مقصود. يقول: هذا ما هو المقصود. يقول: قد يكون هذا القيد قيد الغالب، اغلب التجارة شنو؟ عن تراض، فلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. لاحظت؟ يعني لا تأخذ أموال الغير بدون تجارة، لا تستملك أموال الغير بدون تجارة، لا تأكل أموال الغير بدون تجارة. أريدكم لما يستملك بعضكم من البعض الآخر، مو يستملك عن طريق الغصب، مو يستملك عن طريق السرقة، مو يستملك عن طريق الغلبة، يستملك عن يا طريق عن طريق التجارة. إذا أريد هذا الكتاب أشتريه مو أخذه، إذا أريد أملك هذا الكتاب أملك عن طريق التجارة، مو أملك عن طريق السرقة وعن طريق الغصب، عن تراص عن تراص. يقول هذا قيد غالب، هي التجارة شو تصير؟ عن تراص، تجارة عن غير تراص يقول ما تصير، التجارة عن تراص، فقيد عن تراص شو يعبرون عنه؟ قيد غالب. فكأنما يريد أن يقول الباري عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، بالغصب لا تأكلون، بالسرقة لا تأكلون، بالغلبة لا تأكلون، وإنما كلوا أموالكم بينكم بسبب التجارة، بيع وشراء. وهاي تجارة شبيها كل تجارة عن تراب، التجارة لا تقع إلا عن تراب، فعن تراض شو اعتبر قيد غالب. قال كما فيما نحن فيه، يعني في هذه الآية القرآنية المباركة، وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآية القرآنية المباركة ماذا تقول؟ يحرم على الإنسان أن يتزوج من بنت زوجته. بنت الزوجة ماذا يعبر عنها؟ ربيبة. يحرم على الإنسان أن يتزوج من بنت زوجته المعبر عنها بالربيبة. القرآن ماذا يقول؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني في حجوركم في بيوتكم، هذه الربيبة وين عايشة؟ في بيتك. لا تتزوج من الربيبة العايشة في بيتك، لأن إذا عاشت الربيبة في بيت عمتها، في بيت خالتها، يجوز يتزوجها أم يجوز؟ إذن ماذا قال عز وجل في حجوركم؟ ليش؟ قال قيد الغالب، أغلب الربيبات عايشات ويامن ويا زوج الأم، نادرا ما أكو ربيبة تروح تعيش ويامن مو ويا أمها، مو ويا زوج أمها، تروح تعيش ويا عمتها ويا خالتها نادرا. فالآية مو تقول الربيبة إذا عايش ببيتك بنت زوجتك، إذا عايش ببيتك لا تتزوجها، وإذا عايش بغير بيتك تزوجها. لا، الآية ليست ناظرة إلى هذا المعنى، وإنما الآية تقول بنت الزوجة لا يجوز لك أن تتزوج بها. غالبا وين تعيش بنت الزوجة؟ في بيتك. هذا قيد غالب يسمونه. قال مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، لتكون شنو تكون؟ تامة لو ناقصة؟ قالوا ناقصة. إذا ناقصة تحتاج إلى اسم وتحتاج علما إلى خبر. قال هذه تكون فعل ماضي ناقص لها اسم ما ظاهر ولها خبران. بشي يصير معنى الآية القرآنية المباركة؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون الأكل، شلون يكون الأكل؟ تجارة أو يكون عن تراض، لو تجارة لو عن تراض. فيكون تجارة خبر أول وعن تراض خبر ثاني. فيكون معنى الآية القرآنية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة مرضية. إيش المعنى؟ إلا أن تكون تجارة أشبيه تجارة مرضية. وقال مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة إلا أن تكون تجارة. إذا انصبنا تجارة يعني هي خبر إلمن خبر لتكون فسوف تكون فعل ماضي ناقص فماكو مانع أن يكون له خبر ثاني وهو عن تراض. أكو قراءة شو تقول إلا أن تكون تجارة بالضبط. فإذا قلنا تجارة تكون شو تصير خبر أو ماذا تكون تامة تامة كانت تامة. فإذا كانت كانت تامة هذا الكلام لا يجوز. قال لا قيدا لها يعني شنو لا قيدا لها من البداية لا تقل عبارة مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا لا قيدا لها يعني خبرا لتكون لا قيدا إما لتكون مو تكون تجارة مقيدة بي بالمقيدة بالتراضي. قال كلا عن تراض خبر ثاني وليس قيدا وليس قيدا لها للتجارة عفوا لها للتجارة ولتكون للتجارة من البداية. قال العبارة وضحها مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون لا قيدا يعني شنو يعني لا تكون عن تراض ليست قيدا للتجارة. وشنو الفرق فيما لو كانت عن تراض خبر لو قيد؟ إذا كانت خبر عن تراض خبر ثاني هي مستوى من مستوى التجارة التجارة بمستوى التراضي والتراضي بمستوى التجارة. وأما إذا قلنا بأنها قيد معناها التجارة مطلق والتراضي قيد. إذن التجارة بعضها تراضي وبعضها عن غير تراضي. قال لا قيدا لها يعني للتجارة وإن كان غلب التوصيف النكرة تؤيد التقييد. التجارة هنا وردت نكرة لو معرفة نكرة إلا أن تكون تجارة تجارة نكرة. يقول حسب العادة حسب الغالب لما أبصف للنكرة شريدا أرد قيد. فقوله تعالى تجارة عن تراض عن تراض صفة للتجارة والتجارة نكرة وتوصيف النكرة يفيد التقييد. يقول غالبا هالشكل تصير النتيجة. قال فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وتكون التجارة عن تراض. الآن نسأل سؤال البيع الفضولي تجارة عن تراض أو تجارة عن غير تراض؟ بجملته تجارة عن تراض. يقول فالآية القرآنية المباركة تدل على صحة بيع الفضولي ولا تدل على عدم صحة بيع. قال ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي. قالت تسوي لنا مشكلة بيع الفضولي ما بي تراضي بيع الفضولي ما بي تراضي. نحن الذين نجوز بيع الفضولي شو نقول ما بنفتي؟ نقول إذا صدر بيع الفضولي ولم تلحق الإجازة إيش فيه باب معناه جعلنا الأساس بيت من الأساس بيد التراضي. فنحن وأنتم لم نختلف، ماكو بين اختلاف عليكم السلام، نحن وأنتم لا نختلف، ماكو بين اختلاف. نحن بصريح العبارة نقول إذا صدر بيع الفضولي بدون إجازة لو بقي 1000 سنة لا يصح. إذا نحن قاعد نطبق الآية ما نطبقها، قاعد نطبق الآية، ولكن إذا جاءت الإجازة يصح، إذا جاء الرضا يصح. شنو الإشكالية؟ قال إن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، بس أي تراضي؟ المتأخر عن العقد. قال مع أن الخطاب لملاك الأموال، يقول البارع عز وجل عندما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إما قاعد يخاطب الشارع، إما قاعد يخاطب، يخاطب ملاك الكتاب، ملاك الدينار، ملاك الثوب، ملاك الدواب. الشارع هنا قاعد يخاطب الفضولي، ما له علاقه بالفضولي، لان الفضولي في الحاله استثنائيه. فعندما قال عز وجل لا تاكلوا، يخاطبني انا اللي عندي كتاب اريد ابيعه، ويخاطبك انت اللي عندك دينار تريد تشتري بالدينار، ويخاطب فلان اللي عنده دابه يريد يبيعها، ويخاطب فلان اللي عنده ثوب يريد يبيعه، ويخاطب فلان اللي عنده درهم يريد يشتري بيه، يخاطب ذولا بالمباشرة. أما الفضولي اللي يأخذ كتاب غيره ويبيعه ويأخذ دينار غيره ويشتري بيه، هذا الشرع ما له علاقة، ما قاعد يحاسب، ما قاعد يحاشي، لأن هذا أمر شنو؟ أمر استثنائي، حالة خاصة. هاي يأتي شخص يبيع أموال غيره، هذا واضح. فالمخاطب بالآية القرآنية المباركة الفضولي ذو المخاطب المالك، مالك مخاطب، أما الفضولي ما له علاقة به، مسكوت عنه لا من قريب ولا من بعيد. فقال مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة. والكلام قال الآية القرآنية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا تخاطب، تخاطب المالك. أقول الجيل ما تخاطب الفضولي؟ قال لا الفضولي ما تخاطب، ما له علاقة بي. إذا وقع بيع الفضولي، وقع بيع الفضولي وراضي المالك، الآية تخاطب المالك لو ما تخاطبه؟ وقع بيع الفضولي وراضي المالك، الآية تخاطب المالك لو ما تخاطبه؟ نعم تخاطبه. قبل ما يرضى البيع فضولي صرف، الآية تخاطبه لو ما تخاطب المالك؟ ما تخاطبه. إذن الآية القرآنية المباركة تشمل بيع الفضولي بعد الإجازة، لأن بعد الإجازة من صار من البايع والمشتري؟ مالك. أما قبل الإجازة المالك خارج والفضولي هو الكل في الكل، فهو غير مخاطب. فالآية القرآنية المباركة تشمل الفضولي بعد الإجازة ولا تشمل الفضولي قبل الإجازة. قال والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته تعتبر عن تراض، وهذا هو المطلوب. فالآية دلت على صحة الفضولي ولم تدل على عدم صحته. وقد حكي عن المجمع، يعني مجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمه الله، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير واحد. يقول هناك دعوة بأن الشيعة الإمامية والشافعية فسروا الآية القرآنية المباركة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شنو يعني عن تراض منكم؟ قال فسرت بمعنى التفرق بعد العقد، يعني اسقاط خيار المجلس. شلون يسقط خيار المجلس؟ بالتفرق. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا، إذا افترقا شي يصير؟ خيار ما أفضل. فقد رضيا بالبيع. يعني أنا الشرع شي يقول لي؟ يقول لي روح بيع، روح اشتري. فدخلت إلى المحل أو دخلت إلى منزل فأجريت بيعا وشراء، الشارع يقول لي دير بالك بما أنه أنت في نفس المجلس فمن حقك تفسخ. البيعان بالخيار، إذا خرجت من المجلس شي يصير؟ يصير لزوم. فأنت بكيفك، إذا بقيت ما زال لك الخيار، وإذا خرجت يسقط الخيار. خروجك يدل على رضاك، خروجك عن المجلس يدل على رضاك بالبيع. بكيفك بعد، أنا بعت ورأسك خرجت، قال معناها أنت ترضى بالبيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا بشنو عن تراض منكم؟ يعني تفارقون المجالس. فإذا فارقتم المجالس، مجالس البيع، تحقق البيع أو تحقق التراض. وقيل كلا تفسر عن تراض، بين تفسر بأنه بعد البيع يقول أحدهما للآخر اخترتوه، يعني اخترت البيع. الأول قال له اخترته والثاني قال له اخترته، قال يصبح البيع ماذا؟ يصبح البيع كأنما قول اخترته هو إسقاط المن، هو إسقاط الخيارات. من أقول لك اخترت يعني الخيار، إذا عندي خيار أسقطته. ذني الموردين، مورد إن التراضي بمعنى التفرق عن المجلس، ومورد إن التراضي بمعنى اختيار البيع وإسقاط الخيار. ذني شملن الفضولي لو شملن البيع المباشر؟ بيع مباشر. متى يصبح الفضولي بيعا مباشرا؟ بعد الإجازة، بعد الإجازة. فالتراض شو المطلوب من التراض؟ إسقاط الخيار بعد الإجازة، بعد الإجازة. صح لو لا؟ إذن الفضول صحيح وعن تراض. شنو عن تراض؟ ما تشمل الفضول قبل الإجازة، تشمل الفضول بعد الإجازة. بيع صحيح متكامل. قال إن معنى التراض بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد، ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الضرب خبرا بعد خبر. يعني الضرب، الضرب لا قيد. شنو هو الضرب المراد من الضرب؟ عن تراض، لأن جار مجرور يعبر عنه ضرب، هو خبر بعد الخبر وليس قيدا وليس وصفا. يقول قد يتناسب ما ذكرناه سابقا من أنه خبر بعد الخبر، يتناسب مع قولنا عن تراض يفسر بمعنى إسقاط الخيار، إما بالتفرق عن المجلس وإما بمن وإما باختيار البيع. وأما السنة فيأتي بحثها يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.